بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتفريق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة وسعة، ولا زالت قراءتنا في كتاب الصلاة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب الالتفات في الصلاة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: سمعت أبا الأحوص يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب قال أبو ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذل العتيق ما يلحثنا الثلاثنا أو الأحوص عن الأشعث يعني ابن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال: إنما هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد.
والالتفات بالصلاة من مكروهاتها، إذا كان الالتفات بالرأس أو بالعنق فإنه من مكروهات الصلاة. أما إذا التفت الإنسان ببدنه كلية فانحرف عن القبلة ببدنه عامدا بطلت صلاته، ما لم يكن محتاجا لذلك، كان لحاجة، فأن يدافع ثعبانا أو شيئا من ذلك فلا بأس. أما إذا تعمد الالتفات ببدنه كله فإن الصلاة تبطل. أما الالتفات الذي يكون بالعين أحيانا قد يضر الإنسان بعين هنا أو هناك، أو يلتفت برأسه بعنقه، فإن هذا من المكروهات ولا تبطل الصلاة به. ويتعين على الإنسان إذا وقف في الصلاة أن يعني يكون خاشعا وأن يجمع قلبه على ربه سبحانه وتعالى في الصلاة، وإذا كان الإنسان كذلك لم يلتفت، لأن هذا الالتفات كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، لأن هذا إنما يكون بسبب الانشغال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويخبر أن الإنسان يدرك من صلاته من الأجر ما خشع فيه. فإذا التفت الإنسان هذا دليل على انشغال بشيء آخر فقد نقص أجره. يبقى إذا الالتفات هذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب السجود على الأنف. قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا عيسى عن معمر عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي على جبهته وعلى أرنبته أثر طين من صلاة صلاها بالناس. قال أبو علي: هذا الحديث لم يقرأه أبو داود في العرضة الرابعة.
نعم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في حديث عبد الله بن عباس: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأشار إلى الجبهة والأنف. فحال السجود لا بد الإنسان أن يسجد على سبعة أعظم: الجبهة ومع الأنف والركبتين واليدين وصدور القدمين. فالركبتان واليدان وصدور القدمين هذه ستة، والجبهة ومع الأنف هذه سبعة. فإذا سجد الإنسان على الأرض فليمكن جبهته وأنفه، وليس الجبهة فقط، إنما يمكن الجبهة ومعها الأنف، كما جاء هنا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي على جبهته وعلى أرنبته أثر طين من صلاة صلى بالناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب النظر في الصلاة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وهذا حديثه هو أتم عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة الطائي عن جابر بن سمرة قال عثمان قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافع أيديهم إلى السماء ثم اتفق فقال لينتهين رجال يشخصون أبصارهم إلى السماء. قال مسدد في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم. فاشتد قوله في ذلك فقال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام فقال شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي عن قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد قال سمعت هشاما يحدث عن أبيه عن عائشة بهذا الخبر قال وأخذ كرديا كان لأبي جهل فقيل يا رسول الله الخميصة كانت خيرا من الكردي. قال باب الرخصة في ذلك. قال حدثنا الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام قال حدثني السلولي هو أبو كبشة عن سهل بن الحنظلية قال ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فهو يلتفت إلى الشعب. قال أبو داود وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس.
نعم وحديث الالتفات حديث صحيح ولهذا قلنا بأنه يكره إذا لم يكن لحاجة فإن كان لحاجة يعني الالتفات فلا بأس به. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يصلي الصبح وهو يلتفت إلى الشعب وكان قد أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. فإذا كان الالتفات لحاجة زالت الكراهة وإلا كره. أما النظر في الصلاة فأين ينظر الإنسان في الصلاة؟ ينظر في موضع السجود ولا ينظر أمامه؟ أين ينظر في موضع إذا كان في الصلاة؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صريح في هذا إنه اجعلوا أبصاركم في محل السجود أو كذا، ولكن أهل العلم استحبوا أن يكون موضع النظر محل السجود لأن هذا أجمع للخشوع. فالإنسان لو أنه رفع بصره عن هذا الموضع انشغل بهذا وذاك، لكن يجعل نظره في موضع السجود هذا هو الأفضل. هذا هو الأفضل. ولو جعله أمامه نظر أمامه فهذا جائز، هذا جائز لو جعله أمامه هذا جائز، لكن الأفضل أن يكون في موضع السجود لأن هذا أدعى للخشوع. على كل الأمر في ذلك واسع، لكن المنهي عنه في الصلاة أن تجعل بصرك أعلى وانت تصلي تنظر فوق أو إلى أعلى، أو كما اعتاد كثير من الناس إذا رفع رأسه من الركوع أن يقول سمع الله ربنا ولك الحمد وهكذا، أو عند التكبير الله أكبر. فقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مما يدل على تحريم هذا. قال صلى الله عليه وسلم لينتهين رجال يشخصون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم أبصارهم، انتهينا أقوام عن هذا، أو لا ترجع أبصارهم إليهم، هذا من باب الوعيد، وأن الله سبحانه وتعالى قد يعاقبهم على ذلك بعدم رجوع أبصارهم إليه، أي تخطف أبصارهم، تخطف أبصارهم، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تحريم جعل النظر أعلى، جعل النظر أعلى، هذا حرام لا يجوز. فيحذر إنسان لينتهين أقوام عن هذا أو لا يخطفن الله أبصارهم، يبقى يحرم النظر إلى أعلى، النظر إلى أعلى هذا حرام، لكن لو نظرت في حال السجود أو نظرت في الأمام فهذا جائز وهو الأفضل. وقال صلى الله عليه وسلم لا ينتهون عن ذلك أو لا تقطفن أبصارهم. ذكر أيضا هنا حديث خميصة أبي جهل التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال شغلتني أعلام هذه، يعني الخطوط التي فيها، والخميصة ما يلبس كساء يلبس، ثم قال اذهبوا بها إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانيته، يعني يأتوني بشيء آخر ليس فيه هذا. وفي رواية فما زالت تصاويره تعرض إيه علي، يعني أراها أمامي شغلتني. طيب ما وجه المناسبة بين هذا الحديث وبين باب النظر في الصلاة؟ وجه المناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يكن يرفع بصره ولم يكن يجعل بصره أيضا بعيدا عن موضع السجود، وإنما قال صلى الله عليه وسلم اذهبوا بهذه إلى أبي جهم وأتوني بأمشيات، فما زال تصويره تعرض عليه، فمعنى ذلك أنه كان ينظر في محل سجوده ولا ينظر بعيدا عن ذلك، لأنه لو كان ينظر بعيدا عن هذا لما شغلته هذه الأعلام، لكن لما كان ينظر في محل سجوده فإنه انشغل بها. فالمناسبة هذا الحديث للباب أن الإنسان يجعل بصره في محل سجوده وصلاته، فإن هذا أدعى للخشوع. وأيضا فيه تلطف النبي صلى الله عليه وسلم ومراعاة للنفوس، لأنه لما قال اذهبوا بهذه إلى أبي جهل وكان أبو جهل قد أهدى له، قال أتوني بأنبجنية، يعني ثياب آخر، لأن لو ردها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ منه شيئا آخر ربما انكسرت نفسه وربما حزن، قال لعل النبي ردها إلي لعيب في مثلا، لماذا لم يقبل النبي هذه؟ ولهذا قال هاتوا عوضا عنها منه، يعني رجعوا هذه وهاتوا شيئا آخر، فإن العلة هي هذا. وفيه أيضا إشارة إلى أن الإنسان أو إلى أن المساجد لا ينبغي أن يجعل فيها ما يشغل المصلين كالنقوش التي تكون على الحوائط والزينة والزخارف والكتابات، فإن هذه قد تشغل المصلي في صلاته، فيشرع عدم وجود هذا أبدا، وإنما المساجد تنظف نعم، ولكن لا يجعل فيها أي شيء من النقوش ولا الكتابات التي تشغل الإنسان، لا يجوز هذا. ولهذا قال ابن عباس كما أخرج البخاري وذلك معلقا لا تزخرفونها كما زخرفت النصارى ثم لا تعمرونها إلا قليل، يعني ستزخرفون المساجد وتهتمون بالزخارف ومع ذلك لا تعمرونها إلا قليل، يعني بالذكر والطاعة، فقليل ذكركم فيها وكثير إيه وضعكم الزينات والأشياء التي تحسن المنظر دون نظر إلى رسالة المسجد في الطاعة والعباد، هذا لا يجوز. فإذا يكون الموضع إما في محل السجود نظرا لهذا الحديث أو يكون في الأمام، وهذا لا بأس به كما جاء في الصحيح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون قراءة رسول الله باضطراب لحيته، وطبعا ده لا يكون إلا إذا كانوا يبصرون النبي أمامهم صلى الله عليه وسلم. كذلك الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فإذا كان النظر في الأمام لا بأس، لكن أفضل من ذلك أن يكون في محل السجود، لأن ذلك أجمع للقلب وأجمع للخشوع. أما المنهي عنه أمران، الأمر الأول الالتفات وهذا يكره لغير حاجة، الأمر الثاني أن تجعل بصرك أعلى فإن هذا حرام. ولهذا بعض الناس في الحرم قد يصلي أمام الكعبة ويقول النظر إلى الكعبة عبادة، طبعا هذا لم يثبت فيه دليل، النظر إلى الكعبة عبادة، ثم ينظر إلى الكعبة ويأتي من أعلاها إلى أسفلها فيرفع بصر، يبقى خالف من جهتين، من جهة أنه رفع بصره والنبي صلى الله عليه وسلم شدد في ذلك فقال لا ينتهون عن ذلك أو لا يخطفن الله أبصارهم، والأمر الثاني أنه أحدث فضلا لم يرد به نص وهو النظر إلى الكعبة، فالنظر إلى الكعبة سواء في الصلاة ولا في غير الصلاة لم يرد فيه دليل خاص، لكن لو نظر الإنسان كده نظر إلى الكعبة عادي ومثلا يحمد الله لو رزق الصلاة أمام الكعبة ورؤية الكعبة ماشي لا بأس، إنما النظر إلى الكعبة بنفسه يعني هو في فضل خاص، لا لم أعلم فضلا خاصا فيه أو نصا يدل على ذلك.
قال رحمه الله تعالى باب العمل في الصلاة. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عامر بن سليم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. قال حدثنا قتيبة يعني ابن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي عروبة عن سعيد بن أبي سعيد عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة رضي الله عنه يقول فإنا نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية يحملها على عاتقه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها. قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن مخرمة عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال سمعت أبا قتادة الأنصارية رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس وأمامة بنت أبي العاص على عنقه فإذا سجد وضعها. قال أبو داود رحمه الله تعالى ولم يسمع مخرمة من أبيه إلا حديثا واحدا. قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد يعني ابن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة في الظهر أو العصر وقد دعاه بلال للصلاة إذ خرج إلينا وأمامة بنت أبي العاص بنت رسول الله بنت ابنته على عنقه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلاه وقمنا خلفه وهي في مكانها الذي هي فيه. قال فكبر فكبرنا. قال حتى إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده ثم قام أخذها فردها في مكانها فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم ابن جوز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. قال حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد وهذا لفظه. قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا برد عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عن الجميع قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد يصلي والباب عليه مغلق، فجئت فاستفتحت، قال أحمد فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه وذكر أن الباب كان في القبلة.
فهذا حديث هذا الباب تدل على جواز العمل في الصلاة، أي الحركة في الصلاة إذا احتاج الإنسان إلى ذلك. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو يحمل أمامة بنت أبي العاص بنت ابنته زينب رضي الله عنها وهو في الصلاة، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. ولا شك أن الحمل حمل البنت في الصلاة ثم وضع البنت ثم رفع البنت كل هذا عمل، كل هذا عمل، فهذا جائز. إذا احتاج الإنسان إلى أن يعمل شيئا في الصلاة فهذا جائز. كذلك حديث عائشة أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاستفتحت، أي طلبت ذلك، ففتح لها النبي صلى الله عليه وسلم الباب فحرك، وكان الباب في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الباب في قبلتك، يعني الباب أمامك وأنت تصلي وتحركت لفتح لا بأس، أو كان بجنبك فتحركت لكن بدون تحول على القبلة، يعني وأنت إلى جهة القبلة وتحرك يسارا أو يمينا فلا بأس أيضا بهذا. إنما يكون الباب في خلفك فتلتفت ثم تذهب تفتح الباب وتعود إلى الصلاة، لا، هذا لا يجوز. لكن إذا كان الباب في القبلة أو كان في اليمين أو في الشمال وتحركت يمينا أو شمالا أو في القبلة هذا لا بأس به ولا حرج. فدل هذا على أن الحركة إذا كانت الحاجة في الصلاة فلا بأس بها ولا حرج. والعلماء قالوا بأن الحركة في الصلاة يجري عليها الأحكام الخمسة، فطارة تكون الحركة واجبة، وطارة تكون مستحبة، طارة تكون محرمة، وطارة تكون مكروهة، وطارة تكون مباحة. يجري عليها الخمسة أحكام: الوجوب والتحريم والإباحة والاستحباب والكراهة. فتكون واجبة، حركة تكون واجبة إذا كان في شيء واجب، كان يكون مثلا في المكان نجاسة، وقعت نجاسة في المكان، يبقى يجب عليك تبتعد عن النجاسة، تتحرك ولا تسجد في النجاسة. أو رأيت أمامك فرجة في الصف، وجب عليك تتحرك لسد هذه الفرجة في الصف، هذه حركة واجبة. أو لترص الصفوف، واحد طلع من الصف وبقي المكان واسعا، واجب عليك تتحرك من أجل حصول التراص في الصف. وطارة تكون حركة مستحبة، طارة تكون حركة مستحبة إذا كانت لتحصيل مستحب، كمثلا إنسان يتقدم ليتخذ سترة، مثلا يقترب من السترة أو كذا، فتكون حركة مستحبة على قول من يرى باستحباب السترة. وطارة تكون محرمة إذا كانت الإخلال بالصفوف، وطارة تكون مكروهة إذا كانت غير حاجة، واحد يعبث في لحيته، يعبث في أظافره، ينظر في الساعة ويخلعها ويلبسها، فهذا كله من الحركات المكروهة، هذا مكروه. وطارة تكون مباحة إذا كانت غير ذلك. يبقى الحركة بتجري عليها الأحكام الخمسة، فلا حرج على الإنسان يعني يتحرك في الصلاة إذا احتاج الأمر لذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، يعني ولو عارض لكم في الصلاة، اللي هو العقرب والحية، الحية والعقرب، لأن ضررهما عظيم. فإذا جاء عقرب على الإنسان ويصلي يقول لا والله أنا لا أتحرك حتى يلزمه، لا، ولكن يتحرك فيدفعه. وكذلك دفع المار بين يدي المصلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فليدفعه، ادفعه المار، تضع يدك أمامه لتدفعه. حتى قال صلى الله عليه وسلم: فليقاتل، يعني قد تكون الحركة زائدة، لأنه ممكن تيجي تدفعه يمتنع شيئا فتدفعه بقوة، هذا فليقاتله، مش تخرج مسدس من جيبك مثلا ولا سكين ولا كذا وتقول النبي قال فليقاتله. يقاتل مش يقتل، ما ما قال النبي فليقتله، النبي ما قال فليقتله، إنما قال فليقاتله. فليقاتل يعني يدفع، هذه مقاتلة تدفع. القتل هذا شيء آخر، ما قال النبي فليقتله، لكن لو قاتله فقتل، يعني لو جاء يدفعه بالحركة السهلة، ولكن كما رجلا كبيرا فلما دفعت شيء بسيط هذا الرجل وقع فمات، فهل عليك شيء؟ القاعدة عند أهل العلم أن من تصرف تصرفا مأذونا له فيه من قبل الشارع فإنه لا يترتب عليه دية ولا شيء من هذا، يعني ما يترتب عليه عوض إذا تصرفت تصرفا مأذونا لك به من الشارع، ترتب عليه عوض. واحد معلم مثلا يعاقب الولد عقابا بسيطا يجري مثله من الأستاذ للطالب، فمات الولد فلا شيء عليه. زوج يضرب زوجته ضربا غير مبرح يدفعها مثلا أو هكذا فماتت فلا شيء عليه. لكن متى ما تجاوز الإنسان هذا الحد فإنه يضمن، يضمن. كان يضرب المدرس مثلا الطالب بخشبة في منتصف رأسه، من أذن لك بذلك؟ لا تقول يشرع للمؤدب أن يؤدب، يؤدب نعم لكن ما يقتل. أو ضرب زوجته مثلا ربط يدها حتى حبس الدم فيه عقابا لها أو لا سأعلقك ثم علقها، طبعا ده بنفترض وإلا العكس قد يكون هو الجاري، لكن بنفترض يعني أن يحصل هذا أن الزوج هو الذي يعلق. فإذا حصل هذا فماتت فإنه يضمن لأنه تجاوز فيما أذن له به الشارع. نعم، فالنبي أذن أن يقتل العقرب وتقتل الحية في الصلاة. طيب هذا يحتاج إلى حركة ولا لا؟ يحتاج إلى حركة، لأن الثعبان قد يتحرك والعقرب يتحرك فيتحرك معه الإنسان، ولو تحرك حركة كثيرة فإن هذا مأذون له به. بل أعظم من ذلك ما نص عليه الله سبحانه وتعالى في كتابه، قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى قوموا لقتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني تشرع صلاة الخوف. والله إن استطعنا أن نصف الصفوف كما جاء في قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، يعني جعل المسلمين طائفتين، طائفة تصلي ركعة وطائفة تحرس وبعدين تتقدم اللي كانت تحرس فتصلي والطائفة الأخرى تتم، وهكذا حركة كثيرة جدا. لكن قد يصل الخوف إلى عدم الاستطاعة أن يفعل المسلمون ذلك، ما في وقت لفعل هذا، حتى هذا الفعل ما في وقت. فماذا يصنعون؟ يصلون وهم رجالا يعني مترجلين، وهم يمشون وهم يجرون، يجري في ساحات القتال ويصلي الله أكبر ويفعل هذا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وهو يمشي لأنه ما يستطيع أن يقف. فرجالا أو ركبانا على الفرس، يصلي الإنسان راكب على فرسه وفي ساحات الواقع يجري. شوفوا عظم الصلاة يا أخوان، شوفوا عظم الصلاة، عظم الصلاة. الناس الذين يطيرون ألسنتهم تجي تقول الواحد قوم صلي، لك يا عم العمل عبادة، عمل عبادة يا أخي، عمل عبادة تصدق فضيل. إنما هو ما شاء الله يبني في الأمة، ما شاء الله عمل حرر المقدس وعمل يفتح القسطنطينية، ما شاء الله قاعد مش قاعد طول اليوم يقبل الرشاوة ويتهاون في أعمال المسلمين. لو جيت تقول له عملت طب العمل عبادة، طيب وقع لي ولكن المدير مش موجود أو تعالى بكرة خلاص خلصنا اليوم. فإن جيت للصلاة هذا العمل عبادة. طيب الصلاة كفر، يعني العمل عبادة والصلاة معصية؟ العمل عبادة على العين والرأس، والصلاة عبادة، وللعمل وقته دوام من 8 إلى 2 وللصلاة وقتها. وكان إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فالعمل عبادة والصلاة عبادة، ولكن هذا مسلك يهرب منه الإنسان. فإذا لم تسقط الصلاة في حال عظيمة كهذه وهي لقاه العدو، وأنت تجري وترقد في ساحات القتال وتركب وتفعل، ومثل الدبابات تصلي وأنت في الدبابة، تصلي وأنت في الطائرة، تصلي وأنت في أي مكان. شوف عظم الصلاة يا أخوان. ولذا جعل الله 5 مرات في اليوم والليلة، في اليوم الواحد والليلة 5 مرات. شوف تتكرر الصلاة في اليوم 5 مرات، بينما الحج مع كوني ركنا إلا أنه في العمر مرة، هذا من جهة الوجوب. الصوم في الشهر في السنة شهر، الزكاة إن استطعت. ولهذا قد يبقى الإنسان حياته لا يصوم ولا يصلي ولا لا يصوم ولا يزكي ولا يحج. ليه؟ لعدم الاستطاعة، لا البدنية حتى يصوم ولا المالية حتى يخرج الزكاة ويحج. أما الصلاة فعلى الفقير وعلى الغني وعلى المريض وعلى السليم، الصلاة واجبة. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم أن تكونوا تعلمون. فالحركة من أجل ذلك لا تكره بل هي مشروعة. فإذا كانت الحركة إلى هذه الدرجة، يعني في ساحات القتال إذا تحتاج إلى حركة طويلة، يبقى ما هو أقل من ذلك لا بأس به. نعم. يوم زي اللي بيقوم الليل وبيسوق السيارة، يسوق السيارة بالليل وبيقوم الليل وسايق السيارة وينقل وكذا وكل حاجة. كل احتاج الى ان ينظر هنا او ينظر هنا لا بأس. نعم. لا لا لا، يسقط وجوب التوجه الى القبلة في الحرب اذا ركب الانسان وسيلة مواصلات طائرة او عربية او كذا، ولا يستطيع انه يتجه الى القبلة فيسقط هذا عنه، هذا في الفريضة. اما في النافلة فقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على راحلته حيثما توجهت به راحلته، لكن الفريضة تتعين عليك طبعا النزول والصلاة الى القبلة تعين عليك. لكن اذا لم تستطع النزول زي حالة الحرب هذه، او واحد راكب طائرة وقت الصلاة سيخرج وهي لا تضاف الى الصلاة التي بعدها زي الصبح مثلا، ركب الطيارة الساعة قبل الفجر بساعة وسيصل بعد طلوع الشمس بساعة، يبقى لا يمكن تأخير الصلاة، فهنا يصلي في الطائرة. لكن لو كان مثلا قبل الظهر بساعة وسيصل بعد العصر بساعة، لا يؤخر الصلاة حتى ينزل. ليه؟ لأنه الظهر مما ينضاف إلى العصر، فيجوز أن يجمع بين الظهر والعصر. المشي لا بالرأس بالمستطاع، ما يكون بالرأس الإمام يكون بالرأس، هذا إذا كان يعني على البعير، كان على الناقة على كذا، ويجعل رأسه أخفض في السجود من الركوع. ولو حنى معه الجذع ما في بأس، يعني لو حنى الصدر هكذا ما في بأس، لكن أصل الإماء يكون بالرأس. نعم. لا، الحركة إذا احتاج إليها لا فرق بين الفريضة والنفل، إذا احتاج إليها لا فرق. المصواب دخل كما جاء هنا، خرج عليهم ويحملها، خرج عليهم ويحمل أمامة، ودخل وهو يحملها وصلى وهو يحمل، في إشكال. وهذا هذا للحاجة. ولهذا نقول مثل حمل البنات أو الدخول بالصغار أصلا إلى المسجد لم يكن سمتا عاما عند الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، إنما إذا احتاج الإنسان، يعني الإنسان ما يأتي بمن يحمل إلى المساجد، لكن لو حصلت حاجة زوجته مثلا ذهبت إلى مكان وما في أحد يجلس مع هذا الصغير في البيت وهو لا يريد أن يتخلف عن صلاة الجماعة، يأتي بإذن الصغير. لكن الأصل أنه لا يؤتى بالصغار إلى المساجد لأنهم لا يعقلون الصلاة ويشوشون على الناس. ولهذا قد يستدل بهذا الدليل بعض من يجوز دخول الصبيان بإطلاق، لا، إنما دخولهم عند الحاجة نعم لا بأس به. فالنبي ما كان يحمل أمامه كل صلاة، وإنما حملها صلى الله عليه وسلم مرة، كذلك حمل الحسين أو الحسن. فمثل هذا الحمل يكون أمرا طارئا إذا احتاج إليه أو الإنسان في البيت والأم بتطبخ والواحد يخشى على الولد أو الصغير أنه يمسك شيء أو يضر نفسه فيحمله ويصل أو بيبكي، لا بأس، كل هذا لا بأس، تحمله في الصلاة لا بأس. لكن هذا ليس معناه أنه الصبيان يأتون إلى المساجد. الصبيان لا يدعون أصلا إلى الصلاة قبل السابعة، قال صلى الله عليه وسلم أمروا أبنائكم بالصلاة وهم أبناء سبع. لكن لو قام ولدك وانت في البيت وتنفل يصلي بجوارك خلاص، او يعمل زيك يعمل زيك، انما قبل ان يميز لا يؤمر بالصلاة، انما يؤمر بالصلاة من وقت التميز، وقت يعقد فيه الصلاة. وفي هذا ايضا تلطف النبي صلى الله عليه وسلم مع الصغار، وفيه ايضا حمل الصغير ولا يلتفت إلى أنه عنده نجاسة أو ليس عنده نجاسة، إلا إذا علمت النجاسة عينا، إذا رأيت النجاسة وجدتها فإنك تنزهه عنها قبل حمل. إنما إن قد يكون الولد به نجاسة أو كذا، هذا ظن ولا يعمل به، فيحمل الولد طالما أن ظاهره الطهارة. نعم. أي حرف الأمة الشيء الذي فيه ما يشغل المصلي يكره سواء للنبي أو لغير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إليه؟ لا لا كراهة فيه. لا 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 كراهة فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب رد السلام في الصلاة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا بن فضيل عن أعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال: إن في الصلاة لشغلا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا، فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسلمت عليه فلم يرد علي السلام، فأخذني ما قدم وما حدث. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله جل وعز قد أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة، فرد علي السلام. قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وقتيبة بن سعيد أن الليث حدثهم عن بكير عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر عن صهيب رضي الله عن الجميع أنه قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة، قال: ولا أعلم إلا قال إشارة في إصبعه. وهذا لفظ حديث قتيبة. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: أرسلني نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق المصطلق فأتيته وهو يصلي على بعيره، فكلمته فقال لي بيده هكذا ثم كلمته، فقال لي بيده هكذا وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه، فلما فرغ قال: ما فعلت في الذي أرسلتك؟ فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. قال حدثنا الحسين بن عيسى الخراساني أدى ما غني قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا نافع قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، قال: فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي، فقال: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا، وبسط كفه، وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي مالك الأشعري عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا غرار في صلاة ولا تسليم. قال أحمد رحمه الله تعالى: يعني فيما أرى ألا تسلم ولا يسلم عليك، ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك. قال حدثنا محمد بن علاء قال أخبرنا معاذ بن هشام عن سفيان عن أبي مالك عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أراه رفع قال: لا غرار في تسليم ولا صلاة. قال أبو داود رحمه الله تعالى ورواه ابن فضيل على لفظ ابن مهدي ولم يرفع.
نعم، لا غرار في تسليم ولا صلاة. قال أحمد: يعني فيما أرى ألا تسلم ولا يسلم عليك، لا تسلم في الصلاة ولا يسلم عليك. ولهذا قلنا بأن كما ذكرنا بالأمس بأن رد السلام في الصلاة لا يشرع بالصوت لفظ، وإنما يشرع بالإشارة. إذا سلم عليه شرع لك الرد بالإشارة كما جاء في حديث بلال، وقد فسر بلال الإشارة هكذا: جعل كفه باطن الكف إلى أسفل وظهره إلى أعلى، ولو أشار بالإصبع لبا. وأما الغرار ففسره أحمد قال: ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك، وهو فيها شاك، لكن ينبغي الإنسان يطرح الشك. نعم، وسبق الكلام على مسألة رد السلام في الصلاة في درس أمس. نعم.
قال: باب تشميت العاطف في الصلاة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم المعلى عن حجاج الصواف قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم فقلت: واسكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أصابعهم فعرفت أنهم يصمتوني. فقال عثمان: فلما رأيتهم يسكتوني لكني سكت. قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ما ضربني ولا كهرني ولا سبني. ثم قال: إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس هذا، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إن قوم حديث عهد بجاهلية، وقد جاءنا الله بالإسلام، فمنا رجال يأتون الكهان. قال: فلا تأتين. قال: قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم. قلت: ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. قال: قلت: جارية لي كانت ترعى غنيمات قبل أحد والجوانية، إذ اطلعت عليها اطلاعة فإذا الذئب قد ذهب بشاة منها، وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني سككتها سكة. فعظم ذاك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها. قال: فجئته بها فقال: أين الله؟
قالت السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة. قال حدثنا محمد بن يونس النسائي قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال لما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أمورا من أمور الإسلام، فكان فيما علمت أن قال لي إذا عطست فاحمد الله، وإذا عطس العاطس فحمد الله فقل يرحمك الله. قال فبينما أنا قائم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذ عطس رجل فحمد الله فقلت يرحمك الله رافعا بها صوتي، فرماني الناس بأبصارهم حتى احتملني ذلك، فقلت ما لكم تنظرون إلي بأعين شذر؟ قال فسبحوا. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم؟ قيل هذا الأعرابي. فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي إنما الصلاة لقراءة القرآن وذكر الله جل وعلا، فإذا كنت فيها فليكن ذلك شأنك. فما رأيت معلما قط أرفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب التأمين وراء الإمام. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سلمة عن حجر أبي العنبس الحضرمي عن وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. قال حدثنا مخلد بن خالد الشعيري قال حدثنا ابن نميس قال حدثنا علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجهر بآمين وسلم عن يمينه وعن شماله حتى رأيت بياض خده. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا صفوان بن عيسى عن بشر بن رافع عن أبي عبد الله بن عمي أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب رحمه الله تعالى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن بلال رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله لا تسلقني بآمين. قال حدثنا وليد بن عتبة الدمشقي ومحمود بن خالد قال حدثنا الفريابي عن صبيح بن محرز الحمصي قال حدثني أبو مصبح المقرائي قال كنا نجلس إلى أبي زهير النميري وكان من الصحابة رضي الله عنهم فيتحدث أحسن الحديث، فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال اختمه بآمين، فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة قال أبو زهير أخبركم عن ذلك، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتينا على رجل قد ألح في المسألة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب إن ختم. فقال رجل من القوم: بأي شيء يختم؟ قال: بآمين، فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب. فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى الرجل فقال: اختم يا فلان بآمين وأبشر. قال: وهذا لفظ محمود. قال أبو داود رحمه الله تعالى: المقراء قبيل من حمير.
نعم، هذا في باب التأمين وراء الإمام، يعني إذا قرأ الإمام الفاتحة فإن المأموم ينصت حتى إذا قال: ولا الضالين، قال الإمام والمأموم آمين، قال الإمام آمين وقال المأموم كذلك آمين، وآمين يعني اللهم استجب، فهي كالطابع الذي يطبع على الصحيفة كالخط، فإذا قال الإنسان آمين رجيت إجابته إن شاء الله. وهذه اللفظة آمين لفظة عظيمة وفضلها عظيم، ولهذا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم يهود على شيء، ما حسدتكم على آمين. شوف انظر كيف يفتش اليهود وفي هذا الدين ويعرفون ما فيه وما يدل عليه، فقال: ما حسدتكم يهود على شيء، ما حسدتكم على آمين. فهذه الحديث تبين أن الإمام يشرع له أن يقول آمين كالمأمون تماما، يقول آمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول آمين كما جاء في حديث وائل الحجر، ويرفع بها صوته إذا قرأ ولا الضالين، قال آمين ورفع بها صوته، وقال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجهر بآمين، وسلم عن يمين وعن شمال حتى رأيت بياض خده فجهر بآمين. فالإمام يشرع له الجهر، أما المأموم فقد حصل خلاف لكن ضعيف، وأيضا السنة أن يرفع المأموم صوته بالتأمين، ولقد كان الصحابة يرفعون أصواتهم حتى يرتج المسجد، فيؤمن الإنسان وهو نشيط فيستحضر قراءة الإمام يكون معه بقلبه، حتى إذا قال ولا الضالين قال آمين. في هذا مشروعية أيضا التأمين في كل دعاء، حتى ولو تدعو أنت وحدك، أنت تدعو لوحدك تدعو الله سبحانه وتعالى، إذا ختمت تقول آمين آمين آمين، لا بأس أن تؤمن على دعائك أنت، فهو كالطابع، وإن كان حديث الطابع هذا حديثا ضعيفا لكن المعنى صحيح، لكن المعنى صحيح. وإذا كان أحد يدعو وأنت تؤمن فهذا أيضا مستحب. فالحاصل أن التأمين هذا له فضل عظيم. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: فإنما وافق تأمين تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. العلماء اختلفوا في المراد ب فإنما وافق تأمين تأمين الملائكة، هل يراد مثلا الملائكة الذين يكونون في الصلاة معنا، فإذا قال آمين وقال الملائكة آمين غفر له ما تقدم من ذنبه هذا من التوافق، أو يكون الملائكة الذين في السماء ولعلهم يخبرون بتأمين هذا الإمام قراءة الإمام فيؤمنون؟ على كل هو موافقة، إذا قالها المأموم، إذا قال المأموم ظهر قول الإمام ولا الضالين حصلت الموافقة إن شاء الله، فيدخل في قول صلى الله عليه وسلم: فإنما وافقه تأمين تأمين الملائكة. إذا قال هؤلاء آمين وقالت الملائكة في السماء آمين غفر الله ما تقدم لنا، فمتى أقول آمين حتى يوافق تأمين تأمين الملائكة؟ أقول عقب قول الإمام ولا الضالين. إذا من قال آمين عقب قول الإمام ولا الضالين رجي أن يوافق تأمينه تأمين الملائكة. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.